فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. يصحبنا في هذا المجلس المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ، فمرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم،
حياكم الله. سنكون معكم إخواني وأخواتي مع كلام ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا. شيخنا بارك الله فيكم، بداية لنبدأ حديثنا عن مقطع الحلقة السابقة حديثا إجماليا من قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى جانب الوقفات والعبر ما فتح الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه، حمدا يكون لإنعامه مجازيا ولإحسانه موازيا، وإن كانت آلاء ربنا لا تجازى ولا توازى ولا تجارى ولا تبارى ولا تمارى. نحمد إلهنا حمدا نستنزل به الرحمة ونستكشف به الغمة، ونصلي على النبي المصطفى والخليل المجتبى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، وبعد، فإن أول مسألة في الآيات المباركات التي أمامنا هو أن نعرف وجه الارتباط بين هذه الآيات. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه محكما مبينا، قال ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومن ثم فهذه الآيات ليس ترتيبها ترتيبا عشوائيا ولا بدون حكمة، بل فيه أبلغ الحكمة، وجعل الله سبحانه وتعالى لعقولنا القدرة على التدبر بحسب ما يعطيه الله سبحانه وتعالى لكل عقل. إذا رجعنا إلى المفسرين ونظرنا إلى كلامهم لوجدنا بعض الحكم العجيبة. على سبيل المثال، الآية الأولى التي هي قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى فيها من ينتفع بكلامه. الذي ينتفع بكلامه هو الذي يذعن له ويسلم لحكمته، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى فيما يأمر به أو فيما يقوله كل ذلك له فيه الحكمة البالغة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي لا يستنكرون شيئا مما يسمعونه من قول ربهم. ولاحظ هنا الربط بين هذه الآية وبين قصة البقرة. الله سبحانه وتعالى في قصة البقرة يقول: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم ماذا؟ أن تذبحوا بقرة. يفترض أن يقولوا هو الحق كما قال المؤمنون هنا: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يفترض هناك أن يقولوا الأمر ذاته فيقولون هو الحق من ربنا وسنسمع ونطيع، سمعنا وأطعنا، لكنهم يفعلوا ذلك، بل استنكروا واستكبروا وبدأوا يراوغون فقالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. على هذا ختم الله السورة، هذه السورة المباركة، بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن الذي ينتفع بكلامه هو الذي يقول سمعنا وأطعنا، هو الذي يعلم أنه ما جاءه شيء من ربه إلا وهو الحق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. إذن الذين ينتفعون بكلام الله هم الذين يتيقنون بأنه ما يأتي شيء من عند الله إلا وهو الحق منه جل وعلا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في مواضع كثيرة. على سبيل المثال في سورة الرعد قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. نعم. إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية الأولى فهمنا فيها أن الذين ينتفعون بكلام الله وأوامره وتوجيهاته إنما هم الذين يعلمون أنه الحق ويقولون سمعنا وأطعنا. طيب والعكس، والذين لا ينتفعون، الذين لا ينتفعون بكلام الله هم الذين يراوغون، هم الذين يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، هم الذين يقولون أتتخذنا هزوا، هم الذين يقولون سمعنا وعصينا، فلا ينتفعون بشيء من كلام ربهم، بل يترددون وربما يسخرون ويستهزئون. هذه عقيدتهم النظرية، عقيدتهم نظرية أنهم لا يتيقنون بكلام الله، لا يتيقنون بأوامره. ما هي صفاتهم العملية؟ أتى بالصفات العملية بعد العقيدة النظرية في قوله: وما يضل به إلا الفاسقين. ولاحظ كلمة الفاسقين هنا يعني الخارجين، قلنا بأنه من الفسق، وفسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، فهم الخارجون عن طاعة الله فلا ينتفعون به. ولاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم أعظم العقوبة. ما هي العقوبة؟ أن يزيدهم ضلالا، هم يضلون فيزيدهم الله ضلالا. فلما قال وما يضل به إلا الفاسقين، كان الإضلال هنا بسبب ماذا؟ الفسق. ولذلك لا يأتي واحد يقول كيف الله سبحانه وتعالى يضلهم، نقول لأن الله هكذا قال بأنه يعاقبهم إذا فسقوا، وهذا قد تكرر في مواضع كثيرة. على سبيل المثال في سورة البقرة هنا قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، هذه عقوبة حسية، وما يضل به إلا الفاسقين هذه عقوبة قلبية بأن يبعدهم عن الإيمان، وما يضل به إلا الفاسقين. إذن فهمنا أن هؤلاء الذين لا ينتفعون بكلام الله والذين يترددون في استقبال كلام الله وعدم التيقن بأنه هو الحق، فهمنا أنهم يعاقبون فيزدادون ضلالا. طيب ما هي صفاتهم العملية بعد أن عرفنا قوتهم النظرية أو صفاتهم النظرية أنهم لا يتيقنون بكلام الله، ما هي صفاتهم العملية؟ قال واحد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اثنين ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ثلاثة ويفسدون في الأرض. فإذا هم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يفسدون في الأرض. ما هي عاقبتهم الأخيرة؟ فهمنا عاقبتهم المباشرة لعدم استقبالهم لكلام الله وهو أن الله يضلهم. طيب ما هي عاقبتهم الأخيرة، نتيجتهم الأخيرة؟ قال أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون، طيب لماذا هم الخاسرون؟ لماذا أتى بهذا التعبير أولئك هم الخاسرون؟ قالوا لأن هؤلاء عندما يبتعدون عن شرع الله، عندما ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، عندما يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، عندما يفسدون في الأرض، يظنون أنهم بذلك يحافظون على مصالحهم. على سبيل المثال إذا كان حاكما ينقض عهد الله من بعد ميثاقه فيقتل ويسبي ويضرب ويظلم ويبتعد عن العدل، يظن أن هذا هو أقرب إلى الربح في الدنيا، ويظن أن العوامل السياسية ستؤدي إلى ربحه في هذا. قال الله أولئك هم الخاسرون. هذا الذي يقطع رحمه يظن أنه إذا قطع رحمه سيزيد في توفير الأموال، لأنه كيف يتصل ويضيع الفلوس، وكيف يرسل الهدايا لأرحامه، ولا كيف يصل رحمه بأن يعطي هذا ويعين هذا ويغيث هذا من أرحامه، فيقوم يقطع ما أمر الله به يوصل في سبيل الربح المضمون. لكن الله قال لا، هو في الأخير الخاسر. أولئك هم الخاسرون. الذي يفسد في الأرض، هو لماذا يفسد؟ على سبيل المثال أخذ مناقصة مالية من أجل أن يعبد طريقا، فبدلا من أن يعبد الطريق حسب الأرباح وظن أنه سيربح أكثر بأن يخل بشروط هذه المناقصة المالية بالصدق في تنفيذها فأفسد في الأرض. قال الله فلينتبه، هو لن يربح، أولئك هم الخاسرون. إذن فهمنا وجه الارتباط هنا.
نعم.
بعد ذلك ما وجه الارتباط بين قوله تعالى أولئك هم الخاسرون وبين قوله تعالى كيف تكفرون بالله؟ طبعا أولئك هم الخاسرون لأنهم سيأتون يوم القيامة وقد خسروا أموالهم وأهليهم. قال الله سبحانه وتعالى ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ثم قال ألا ذلك هو الخسران المبين. ما وجه الارتباط بين هذه الآية وبين التي بعدها كيف تكفرون بالله؟ قالوا منبع الخسارة في الأصل من عدم توحيد الله وعدم النظر إلى ما عنده. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أنه قد أعطاهم من الأرباح والأموال والعطايا شيئا عظيما، فلماذا لا يوحدوه؟ فقال كيف تكفرون بالله، أي كيف لا تتيقنون به ولا تصدقون بوعده، كيف تكفرون بالله، كيف لا توحدونه ولا تقيمون توحيده، كيف تكفرون بالله، تغطون، تكفرون يعني تغطون وتسترون الحقيقة الناصعة، كيف تكفرون بالله، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه
ترجعون.
لاحظ هذه الآية أيضا في وجه الارتباط، نحن الآن نبحث عن وجوه الارتباط بين هذه الآية جميعا. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى لنا عدة أحوال، وكنتم أمواتا فأحياكم الحالة الثانية، الحالة الثالثة ثم يميتكم، الحالة الرابعة ثم يحييكم، الحالة الخامسة ثم إليه ترجعون. قالوا في هذه الآية شيء عجيب، هو أعطاهم أشياء واضحة مشاهدة ليبين لهم أن الشيء الذي لم يشاهدوه حق كما أن الذي يشاهدونه حق. هم شاهدوا ثلاثة أشياء من خمسة، بقي اثنان من هذه الأحوال الخمسة هي حق، فكما رأيتم بأعينكم تقلب أحوالكم في ثلاثة أشياء بأعينكم كذلك ينبغي أن تصدقوا باثنين. طيب ما هو الذي رأوه؟ كنتم أمواتا، أمواتا يعني عدما على الرأي الراجح من أقوال المفسرين، أمواتا يعني عدما، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كنتم أمواتا أي عدما. طيب الناس جميعا يرون هذا، يرون أنه الإنسان ما عنده ولد تزوج، وبعد أن تزوج جاء له ولد، هذا الولد كان عدما، كان ميتا، فالموت هنا بمعنى العدم. وكنتم أمواتا فأحياكم، طيب كان عدما فأحياه الله بأن جعله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. طيب هذا فأحياكم. إذن الحالة الأولى مشاهدة وهي أنهم كانوا عدما، كم من الأجيال التي كانت عدما فصارت شيئا مذكورا فأحياكم، هذه الحالة الثانية مشاهدة. ثم يميتكم، هذه الحالة الثالثة مشاهدة، لأن الإنسان يرى أمامه الأجيال تموت. إذن في ثلاثة أشياء مشاهدة، بقينا في شيئين وهي ثم يحييكم أي بعد الموت في الدار الآخرة أو في البرزخ، ثم إليه ترجعون أي المرجع والمصير إلى الله حيث الحساب في يوم القيامة. بقيت هاتان الحالتان وهو أن الله سبحانه وتعالى يحييهم ثم إليه يرجعون، هذا ينبغي أن نؤمن به كما أننا نشاهد ثلاثة أحوال أمامنا حادثة. إذن يقول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وقد عمل بكم وهو الذي ينقلكم من حال إلى حال، ولا يوجد أحد يمكن أن ينقلكم من حال إلى حال إلا هو، هو الذي أوجدكم بعد عدم، هو الذي أحياكم بعد عدم، هو الذي يميتكم بعد أن كنتم أحياء، وهو الذي سيحييكم بعد ذلك وسترجعون إليه. طب هذا الآية الثانية، الآية التي بعدها
هو الذي
خلق لكم ما في الأرض جميعا. قالوا هؤلاء الخاسرون الذين كانوا من أجل أموالهم ومن أجل ما يظنونه ربحا لأنفسهم، هؤلاء أما يرون ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى في الأرض؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أعطاكم الله كل ما في الأرض من نباتات ومياه وجبال ووديان، جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعطيكم كل هذه النعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك قال علماء أصول الفقه هذه الآية تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة.
نعم.
خلق لكم كل هذا ثم استوى إلى السماء
فسواهن
سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، جعل فوقكم هذا البناء سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، جعل فوقكم هذا البناء العجيب ولا يسقط عليكم ولا يخر عليكم. ثم قال وهو بكل شيء عليم، أي في وضع كل شيء في مكانه. ثم بعد ذلك تظنون أنكم لو تعاملتم مع الله تكونون الخاسرين، بل الخسارة هي أن تتركوا التعامل مع الله، فحقيقتها رد على ما ظنوه خسارة عندما نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وعندما قطعوا ما أمر الله به يوصل، وعندما أفسدوا في الأرض. ما علاقة هذا بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا الآن هو سيقص لهم أساس نشأتهم وكيف أعطاهم من التكريم العظيم في أساس النشأة ما يجعلهم يتعلقون به، فكيف لا يتعلقون به؟ هو فضلهم على العالمين عندما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهو كرمهم وأعطاهم وحباهم. الملائكة تساءلت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا إني أعلم ما لا تعلمون أي من حال إبليس وأنه سيتمرد، وقيل إني أعلم ما لا تعلمون أي من قولكم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سيأتي خلق يعبدونني ويوحدونني باختيارهم. إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم البالغة في خلق هذا الإنسان. ما علاقة هذا بالآيات السابقة أن الله تعالى يعطينا أصل تكريمنا وخلقنا ونشأتنا عن طريق ذكر قصة الخلق الأول، قصة سيدنا من؟ آدم عليه السلام. تتمت الآيات قال وعلم آدم الأسماء كلها، هنا بيان لسر التميز وهو العلم، سر تميز الجنس الآدمي وهو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. وعلى هذا فالإسلام نظرته إلى أن الإنسان كرم بسبب العلم، بينما للأسف الشديد في بعض الديانات المحرفة قالوا بأن سبب نكبة آدم هو أنه أكل من شجرة المعرفة، ونحن نقول المعرفة سبب رفعة آدم، وعلم آدم الأسماء كلها. وأعظم العلم هو الله سبحانه وتعالى، العلم به سبحانه وتعالى، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وقالوا الأسماء كلها هي أسماء جميع المخلوقات، فيعرف أن هذا دابة ويعرف أن هذا فرس ويعرف أن هذا جبل ويعرف أن هذا ما، فعلمه الله سبحانه وتعالى. قال ثم عرضهم، أي عرض هذه المسميات أي أشكال هذه المسميات كما يقول بعض المفسرين، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. والملائكة عليهم السلام يعلمون بعض الأشياء ولكنهم لا يعلمون الأسماء كلها، فبعضهم موكل على سبيل المثال بالجبال، بعضهم مثل ملك الجبال المعلوم، بعضهم موكل بالموت مثلا، لكن ما عندهم علم للأسماء كلها، هذه خص الله بها آدم عليه السلام. فقال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في أن هذا المخلوق لا يوجد فيه شيء مميز يزيد عليكم. قال إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك، فرجعوا إلى التأديب وإلى خلقهم الرفيع الذي الله سبحانه وتعالى جبلهم عليه، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم بين لهم هذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم
تكتمون.
الآن اربط هذه، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض بقوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. إذن الذي يعلم أنه الحق من ربهم عندما يأتيه شيء من الله يسلم ويعلم أنه الحق. طيب هل الملائكة اعترضت؟ نقول الملائكة لم تعترض، الملائكة قال الله سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره إيش؟ يعملون. الملائكة لم تعترض، إنما سألت سؤال استخبار واستكشاف واستعلام، سؤال طلب للمعلومة عندما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. بهذا نكون قد أحطنا بهذه الآيات. الآن تعال بنا نعود رويدا رويدا، نمر على بعض اللطائف في الآيات السابقة. أول ما يواجهنا هو قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين. هنا الآية تعطينا بعد واضح، وهو أن الذي يهتدي يزيده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم باختيارهم وزدناهم
هدى
باختيارهم. لاحظ، ولذلك هذه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى في سورة الكهف، قال بعد ذلك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، المقصود الاختيار.
نعم.
إذن أنت لا تأتي تقول بأنك مجبر أو مكره أو مضطر، الله سبحانه وتعالى فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، الله سبحانه وتعالى كما قال فجعلناه سميعا بصيرا. الله سبحانه وتعالى أعطاك الاختيار، أعطاك الاختيار لتختار. فلما قالوا ما يضل به إلا الفاسقين أي باختيارهم فسقوا، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بالإضلال. ولذلك قال أبو نواس لن ترجع الأنفس عن غيها ما لم يكن منها لها زاجر. أنت لا تقول والله أنا سأقوم للصلاة لو أراد الله، أنت الله سبحانه وتعالى لو أراد لأقامك. هو السؤال أنت ما الذي تريد أنت، هو جعل الابتلاء لك، الاختبار لك أنت، أنت لا تختبر الله، الاختبار هو لك أنت. فأنت ينبغي أن تقوم للصلاة وتبادر حتى يكافئك الله سبحانه وتعالى ويثيبك على ذلك بأن يزيد الإيمان في قلبك. شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وإلى سيدتنا فاطمة وهما نائمان، فجلس بينهما ثم قال ألا تصليان، وسيدنا علي شاب في مقتبل عمره وهو ما زال حديث العهد بالزواج، فقال يا رسول الله، هذا في صحيح البخاري، إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثها بعثها، يعني لو أراد الله أن نقوم للصلاة سنقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، قام من مكانه ثم سمعه وهو في طريقه وهو يضرب على فخذه، هذا سيدنا علي الذي يقول، سمعه وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني هو ينبغي أن يقوم ولا يجادل رضي الله تعالى عن علي، ولذلك تربى في مدرسة بيت النبوة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أول لطيفة، وهي وما يضل به الفاسقين، أن ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار، فمن اختار مناجاة الغفار أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يجعله ممن يناجيه في الأسحار، ومن اختار أن ينام أو من اختار أن ينكص عن عمل الخيرات فالله سبحانه وتعالى قد يبتليه أو قد يعاقبه بأن يزيده بعدا عنه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا.
ولذلك شيخنا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يصلح للهداية الضال، ومن اتصف بالإيمان والأعمال الصالحة يهديه الله سبحانه وتعالى.
لاحظ في قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، هؤلاء الذين آمنوا يعني عملوا.
نعم.
هم تحركوا بالعمل. نعم. فالله سبحانه وتعالى يزيدهم ثباتا ويقينا وهداية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. واربط هذا بين ما سيأتي إن شاء الله تعالى في قصة آدم عليه السلام في موضوع أن الله سبحانه وتعالى أعطاها الاختيار في الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، فأعطاها الابتلاء في أن يأكل من جميع الأشجار ما عدا هذه الشجرة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بهذه القصة أن الاختيار لكم، انتبهوا أن تقعوا، وسيأتي تفصيل ذلك. إذن هذا البعد الأول في قوله وما يضل به الفاسقين. البعد الثاني ذكر الله ثلاث صفات: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا تشبيه لطيف عجيب، ينقضون عهد الله أي أن عهد الله موثق شديد الإحكام، فيأتي هؤلاء ويحاولون أن يكسروه ويقطعوه، ينقضون عهد الله يقطعوه من أجل أن ينقض ويحل. طيب ما هو عهد الله؟ قالوا عهد الله أولا توحيده: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا عهد الله. وعهد الله أيضا هو توحيده والمأخذ علينا ونحن في صلب أبينا آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وعهد الله سبحانه وتعالى هو الإسلام، عهد الله هو الإسلام، وعهد الله سبحانه وتعالى هو الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وعهد الله سبحانه وتعالى هو إياك نعبد
وإياك نستعين.
إذن هؤلاء نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى، فلنحذر. وللناس مراتب، قد ينقض عهد الله الأعظم وهو الإسلام والتوحيد فيصبح الإنسان مشرك، وقد ينقض عهد الله في ما هو أقل من ذلك، فينبغي الإنسان أن يحذر من كل هذه المراتب. ومن العهود التي يعاهد الله سبحانه وتعالى بها عباده، التي عاهد بها عباده، عهود البيع، عهود الشراء. قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبين الناس عهودا تبدأ من التوحيد إلى العهود الخاصة، ومن ذلك عهد عدم كتمان العلم، وهكذا هذه العهود التي الله سبحانه وتعالى أعطاها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ولكن الله سبحانه وتعالى قد حكى لنا في سورة الأعراف أن كثيرا من الناس ينقضون العهد، فقال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. إذن هذه الصفة الأولى، الصفة العملية من صفات هؤلاء الخاسرين. الصفة الثانية: يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وقالوا يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، المراد به صلة الأرحام. وبعض أهل العلم قالوا بأن الأمر أعم من ذلك، يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل، كما أمر أن يوصل سبحانه وتعالى الحقوق نعم لأهلها، على رأس ذلك حق التوحيد لله سبحانه وتعالى، فبعضهم عممه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفات بشكل إيجابي، هنا ذكرها بشكل سلبي، أي للناس الذين خسروا، ذكرها للذين فازوا في سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وبالمناسبة قد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أنه قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. إذن ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال الله سبحانه وتعالى في الصفة الثالثة إيش؟
ويفسدون في الأرض.
كيف يفسدون في الأرض؟ قالوا بالشرك، يفسدون في الأرض بالكفر بالله، يفسدون في الأرض
بظلم العباد،
يفسدون في الأرض بتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أعظم الإفساد في الأرض أن يدعوا أمر الله في كل ما من شأنه أن يلتمس فيه أمره. يعني كيف؟ مثلا العالم، الناس يلتمسون منه أن يبين الحق فيبين الضلالة. وعلى سبيل المثال، واحد ركن إلى الذين ظلموا فقام يؤيدهم على ظلمهم، وتأمل أنت هذه الصورة. حاكم على سبيل المثال يدمر المساجد، يقتل الأطفال، يأتي بالطفلة التي ترجوه وتناشده أن يغيثها وأن يتركها فيقطع يديها أو يبقر بطن أمها أمامها، والطفلة لا تنظر إلى هذا الظالم وإنما تنظر إلى واحد بجواره. من هو هذا الذي بجواره؟ عالم يفتيه بجواز فعله كيف يكون الرأي في هذا العالم الذي يفتي هذا الظالم بجواز فعله تدمير المساجد وتدنيس الأعراض واغتصاب الحقوق واتباع سياسة الأرض المحروقة كما يقولون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويفسدون في الأرض ثم قال أولئك هم الخاسرون. قال علماؤنا الخاسرون بعضهم مثل الإمام الطبري فسره بما يقول إليه الأمر أي الهالكون أي الذين يهلكون، وقالوا إنما يهلكون لأنهم سيضيعون كل شيء كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر قال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. على هذا فالخاسرون هم الهالكون الذين لهم من فوقهم ظلل، ونحن نسأل الله تعالى أن يحمينا من هذه الخسارة العظيمة. وقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا الذين يتفرجون على هؤلاء الظالمين الخاسرين، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. هذا في سورة الشورى.
وهذه الخسارة شيخ طبعا خسارة في الدنيا وفي الآخرة وعامة لكل أحوالهم.
نعم، هم مشكلتهم ماذا؟ أنهم لا يتيقنون بالله. كل هذا مدار على فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ما يتيقنون بالله، يظنون لا يستطيع أن ينفق، لا يستطيع أن يتزكى، أن يزكي نفسه بأن يعطي الصدقة. لماذا؟ يقول لك والله هذه خسارة مالية. كيف خسارة مالية؟ أنت توقن وإن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. أين اليقين بأن هذا هو الحق؟ فهو مدار على فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ولذلك من الحق أن الله خلق آدم وأخفى عن الملائكة الحكمة ثم بين لهم بعد ذلك بالتطبيق العملي أنه الحق. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وبالمناسبة هذه الصفات الثلاثة العجيبة التي هي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أنها هي أسباب الخسارة. قال الإمام علي زين العابدين أبو محمد الباقر، علي زين العابدين ابن الإمام الحسين عليهم السلام، قال لابنه محمد الباقر يا بني لا تصحب فاسقا فإنه بائعك بالأكلة فما دونها وما يضل به إلا الفاسقين. لا تصحب فاسقا فإنه بائعك بالأكلة فما دونها. قال له وما دونها؟ قال يطمع فيها ثم لا ينالها، أي يطمع في البقلة، البقلة أو الأكلة، ويقوم يبيعك ثم بعد ذلك أيضا الظالم يحرمه منها. هذا الظالم الذي جعله جاسوسا عليك أو جعله عينا عليك. قال يطمع بالأكلة ثم لا ينالها. قال ولا تصحب بخيلا فإنه يقطع بك في مالك أحوج ما تكون إليه. ولا تصحب كذابا فإنه بمنزلة السراب يقرب منك البعيد ويباعد منك القريب. ولا تصحب أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. ولا تصحب قاطع رحم فإني وجدته ملعونا في ثلاثة مواضع في كتاب الله. شوف التدبر، في ثلاثة مواضع في كتاب الله، في سورة البقرة وفي سورة الرعد وسورة الذين كفروا، يقصد سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نأتي إلى الآية التي بعدها، الآية التي بعدها وهي قوله تعالى كيف تكفرون بالله. نحن بينا سرها وأنها خمسة أحوال، وهذه جميلة جدا وكنت أظن أنني وقعت عليها بالتأمل، وإذا بعد ذلك وجدت أن الإمام ابن عطية أشار إليها. خمسة أحوال: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، أحوال مشاهدة للناس، الذي آمن بهذا ينبغي أن يؤمن ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وترجعون فيها قراءتان: ترجعون أي رغما عنكم، تقادون إلى الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يحاسبكم، إن إلى ربك الرجعى. ترجعون، وترجعون أي ترجعون لأنه لا اختيار لكم إلا أن ترجعوا إليه، التي هي القراءة الثانية. إذن الله سبحانه وتعالى هنا يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أمامكم أشياء تستدلون بها على أن الله حق وعلى أن ما يقوله هو الحق. لماذا تكفرون بالله؟ والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد أقام من الدلائل في القرآن على وحدانيته شيئا عظيما. ولذلك قال علماؤنا: إلهي كيف يستدل عليك من هو في وجوده مفتقر إليك. قال وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الآن آية التي بعدها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. طبعا بالمناسبة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، قالوا لماذا أتى بفاء فأحياكم؟ قالوا لأن الإنسان الموت ليس بينه وبين كونه عدما إلا فاصل لا يكاد يرى، ولذا أتى بفاء. لكن البقية أتى بثم لأن هناك فاصل زمني معين. فأحياكم ثم يميتكم، لأنه يعيش مثلا 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، ثم يموت.
وهذا هو السر،
هذا السر في ثم، لأنها للتراخي، فهو عنده وقت يعيشه، إما سنة وإما سنتين وإما 60 سنة وإما 100 سنة وإما 1000 سنة.
والفاء ذكرت مرة واحدة،
الفاء مرة واحدة فقط، لأنه أصلا في العدم لا يكاد يرى، فهو ما يحسب له زمن، العدم لا يحسب أنه زمن. صحيح. فأتى بالفاء، لكن ثم. بعد ذلك ثم، لأن هناك فاصل زمني، قال ثم يميتكم، ثم يحييكم، لأن هناك زمن وهو البرزخ.
صحيح.
ثم يحييكم. أيوة. ثم إليه ترجعون، لأن يوم القيامة 50,000 سنة، عبارة عن 50,000 سنة، فهو فاصل زمني كبير، ولذلك أتى بثم. هذه من دقائق اللفظ القرآني. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات.
لكن اسمح لي شيخ، هل هذا نستطيع أن نطلق هذا في هذه القاعدة الفاء وثم
في غالب استعمالاتها، لأنه تأتي أيوة. أحوال على غير ذلك.
أيوة.
أو تأتي لأحكام أخرى على نعم. سبيل المثال هنا ثم استوى إلى السماء، ثم هنا ثم استوى إلى السماء، بعض أهل العلم له نظر فيها، نبينها الآن إن شاء الله. إذن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض، وهذا ما يستدل به أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الإباحة. هناك معنى آخر، وهو أن الله إذا أعطاك كل هذا أنفق، فإن الله سبحانه وتعالى وقد أعطاك كل هذا، أعطاك السمع، كم يساوي السمع الآن لو الإنسان فقد سمعه ويريد أن يعالج السمع؟ أعطاك البصر، الله سبحانه وتعالى أعطاك النباتات تأكل، الله سبحانه وتعالى أعطاك الماء تشرب، لو حبس عنك الماء بكم ستشتريه لو كنت من أصحاب المليارات؟ وهكذا. وإذن الذي يترتب على هذا أن تنفق. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء إليه رجل فقال ليس عندنا شيء، ولكن خذ واجعله علينا حتى يأتينا شيء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا مانع من أن تذهب إلى السوق وتشتري ما أردت، وتقول هو على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر، فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة، لأن أين اليقين؟ وعمر هو سيد المتيقنين من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكيف يقول هذا؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال بعض الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهذا أمرت. إذن الذي أعطاك ما في الأرض جميعا هو طلب منك شيء يسيرة تنفقها وتعين بها نفسك وبني جنسك اختبارا فقط، وإلا هو لا يحتاج إليك جل في علاه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طيب ثم قال ثم استوى إلى السماء، هنا ثم اختلف أهل العلم، لأنه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، هل هي للترتيب؟ وكيف نجمع بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هناك جعل الأرض بعد السماء، هنا خلق الأرض ثم استوى إلى السماء.
نعم.
فاختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الآيات مع ما في سورة فصلت التي توافق هذه التي في البقرة. سورة فصلت قال الله سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فذكر أنه خلق الأرض في البداية.
نعم.
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، فذكر أنه خلق الأرض في 4 أيام. ثم قال
ثم استوى
إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طيب فقضاهن 7 سماوات في يومين، وافق هنا أنه بدأ بالأرض ثم ذكر السماء، بينما في سورة النازعات بدأ بذكر السماء ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. اختلف أهل العلم، فبعضهم قالوا ثم لا تدل على الترتيب، وإنما ثم هي لترتيب الأخبار. استدلوا على هذا مثلا بقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور حقيقة ليس بعد الذكر، الذكر يعني القرآن.
نعم.
الزبور هو قبل ولكن
نعم.
قالوا هنا لترتيب الأخبار فقط من بعد الذكر. نعم. أن الأرض يتوى. ومثل قول الشاعر إن الذي ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده إن الذي ساد ثم ساد أبوه، مع أنه أبوه قبل.
نعم.
لكن قال ثم، فقالوا هذا للترتيب الخبري وليس للترتيب الزمني. وبعضهم قالوا الترتيب كالآتي، وهو قول قتادة رحمه الله تعالى، قالوا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا بأن أولا خلق الله السماء ولكن على هيئة الدخان الأمر الأول، ثم خلق بعد ذلك الأرض، ثم بعد ذلك سوى السماء 7 سماوات ثم استوى إلى السماء وهي دخان. الأرض هي المرحلة الثانية بحسب كلام قتادة.
نعم.
وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها قواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم بعد ذلك استوى إلى السماء، هي أول كانت دخان وهي دخان، وقضاهن 7 سماوات في يومين، ثم بعد ذلك طحى الأرض ودحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فهذا ترتيب لبعض أهل العلم في الجمع بين الآيتين، بين الثلاث المواضع التي هي موضع البقرة وموضع النازعات وموضع فصلت. نعم، قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي معنا: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. والمقصود بهذا أنه جعل لكم هذه السماء سقفا محفوظا وهي ما تسقط فوقكم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. كل هذا فعله لكم، كيف تكفرون به وكيف لا تقبلون كلامه فتقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ولذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى: لك الحمد والشكر يا رب، ثم لك الحمد ما باح بالشكر فم، لك الحمد في كل ما حالة، فقد خصني منك فضل وعم، من الماء أنشأتني نطفة ومن بعد ذلك لحم ودم، وأسكنت في جسدي روحه وأجعلتها في طباق الرحم، وأخرجتني بعد في عالمي وبلغتني درجات الفهم. أين الإنسان عندما ينظر إلى نعم الله في نفسه وفيما حواليه فإنه ينبغي أن يزداد إيمانا ويقينا. وذكر بعض أهل العلم مثال جميل لهذا، قالوا: الآن اللمبة، أنت حتى توصل الكهرباء إلى بيتك كم تستغرق وتستهلك من أموال وطاقات، وبعد ذلك الفاتورة اليومية. طيب فما رأيك بهذا الذي يعطيك نفس بدون فاتورة يومية، والذي يعطيك هواء بدون فاتورة يومية، ويعطيك شمس بدون فاتورة يومية؟ طيب ننتقل إلى الآية التي بعدها.
جميل. وإذ قال ربك،
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة. خليفة. قبل أن نشرح في ذكر فضل آدم عليه السلام البشر، وأن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، لو تحدثنا بما أنه أول نبي يمر بنا في كلام الله سبحانه وتعالى، لو تحدثنا عن آدم عليه الصلاة والسلام باختصار وبإيجاز، ثم نشرع في
حول
آدم عليه الصلاة والسلام.
آدم هو أبو البشر.
نعم.
والله سبحانه وتعالى هنا بيّن مكانته ومنزلته عندما أسجد له ملائكته. نعم. ولذلك في قصة الشفاعة يوم القيامة يأتي الناس آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، وفي رواية للبخاري أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، حسبك بهذه الفضائل من فضيلة. هذا آدم عليه السلام وهو أبونا. طيب لماذا يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنه أولا حتى نعرف أصلنا، بحيث لا نكون في حيرة لا نعلم ما هي بدايتنا حتى نعرف أصلنا، وثانيا حتى نعلم بعض أحوال آدم فنعتبر ونتعظ ونأخذ الأسوة والدرس من سيدنا آدم عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام.
قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: إذ، هذه ظرف تأتي مع الزمان، فإذا جاءت إذ فإنها تدل على الماضي، وإذ قال ربك أي في الماضي، وإذا جاءت إذا بألف بعد الذال فإنها تدل على المستقبل، مثلا قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، دلت على المستقبل. وإذ يمكر بك الذين كفروا، هنا إذ الماضي. على الماضي.
نعم.
لكن مثلا إذا السماء انشقت أي على المستقبل.
نعم.
وهكذا، فإذا جاءت، فإذا جاءت الطامة أي تدل على المستقبل. نعم. فهذه من اللطائف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة، الملائكة جمع ملك وأصله ملأك، وخففت بعد ذلك الهمزة وأصبحت ملك. قالوا هو يأتي في الأصل بمعنى الرسالة، فالرسالة صفة ذاتية للملائكة. ما هي رسالتهم؟ رسالتهم ما كلفهم الله به في أنحاء السماوات والأرض. فهذا كلفه بأن يكون ملك الجبال، وهذا كلفه بأن يكون ملك الموت، وهذا كلفه بأن يكون ملك الصور. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى جاعل؟ قال بعض علمائنا جاعل بمعنى خالق، وقال بعضهم في الجعل شيء أدق من الخلق. جاعل أي مصير، أي سأخلق وأصير آدم خليفة.
يعني كأنه جمع،
فتكلم عن أمرين.
نعم.
في قوله جاعل، عن خلق آدم وعن تصييره خليفة. فإذا هو أنبأهم بأمرين، بأمر الخلق وأمر جعله لهذا الذي سيخلقه خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة، فكلمة إني جاعل تضمنت الخلق. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام على سبيل المثال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. طيب ليش خص الظلمات والنور بأن جعل معها كلمة جعل، لم يجعل معها خلق، مع أنه هو خلق الظلمات والنور؟ لأنه خلق الظلمات والنور وجعلها، أي صيرها بناء على خلق سابق، لأن الظلمة والنور ما تأتي إلا بناء على حركة الشمس، على حركة الأكوان، الأكوان السماوات والأرض، فتحدث الظلمة ويحدث النور بناء على ذلك. إذن جاعل أي مصير. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة فعيلة، من قولهم خلف فلان فلانا، كما قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، أي جاعل خلقا يخلف بعضه بعضا. بعض الناس ربما يخطئ ويقول بأن آدم عليه السلام خليفة الله في الأرض، هذا غلط. هذا شائع، وهذا من الخطأ الذي نبه عليه مجموعة من أهل العلم، بل نقول الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سيجعل آدم خليفة، ما قال بأنه سيجعله خليفته، هذا خطأ. خليفة أي يخلف بعضه بعضا، أي تخلف ذريته بعضها بعضا ويتناسلون. ولذلك الملائكة قالوا أتجعل فيها، أي من هذا النسل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال بعض العلماء إنما قالوا هذا لأنهم لما سمعوا كلمة خليفة وأنه سيخلف بعضهم بعضا وسيكونون خلقا متناسلا، إذن هناك من سيفسد في الأرض. وقيل بأنهم رأوا خلقا سابقا كان يفسد في الأرض بناء على رؤية سابقة لمخلوقات سابقة، قيل هم الجن، وبعضهم قالوا هم التايتن اللي تكلموا عنها في الأساطير الإغريقية. المقصود أن هناك من المفسرين من قال بأن هناك خلقا سابقا إما الجن أو غيرهم أفسدوا في الأرض، فالملائكة خاشوا من أن يكون الأمر كذلك فقالوا أتجعل. هنا الاستفهام، هل الملائكة تعترض؟ بعضهم يظنون أن الملائكة تعترض، وحاشا الملائكة أن تعترض، وهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، إنما الملائكة تستكشف، تريد أن تعرف المعلومة وتستعلم وتستخبر الله سبحانه وتعالى عن الحكمة في ذلك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم الحكمة، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أراد أن يبين لهم الحكمة ماذا؟ واقعة، لم يخبرهم مباشرة، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنبغي أن تسلموا. لذلك الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بس بالمناسبة في كلمة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، هل نسبح من التسبيح وهو التنزيه، ونقدس لك من التطهير، الأرض المقدسة يعني الأرض المطهرة، هل هما بمعنى واحد التسبيح والتقديس؟ قال علماؤنا الأصل التأسيس للتأكيد، لو جعلناهما بمعنى واحد لكانت الكلمة الثانية مؤكدة للكلمة الأولى. ولكن بعض أهل العلم قالوا الأولى نسبح بحمدك أي نشكرك، ونقدس لك أي نصلي لك، نسبح بحمدك أي نقول سبحانك وبحمدك، فسبحان تتضمن التنزيه وبحمدك تتضمن الشكر، ونقدس لك قالوا هذه بمعنى الصلاة، وبعضهم عكس، ولكن المقصود أن هذه لها معنى وهذه لا معنى زيادة في الثناء على الله سبحانه وتعالى.
والبعض يقول أن ذكر الملائكة هو سبحان الله والحمد لله.
قد ورد هذا في بعض الآثار أن الملائكة تقول سبحانك وبحمدك ما عبدناك حق عبادتك.
في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هنا قد ذكروا شيئا زيادة على التسبيح وهو قوله ونقدس لك، والله سبحانه وتعالى معلوم أنه خلق الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطم فيها موضع أربع أصابع إلا ملك قائم أو راكع أو ساجد، قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم قال وعلم آدم الأسماء كلها، أي أعطى لآدم ميزة عظيمة وهي أنه كرمه بالعلم. والعجيب أن المسلمين يقرؤون هذا الكلام ويرددونه، ثم إنهم تخلفوا في علومهم في 200 أو 300 سنة الأخيرة. لماذا؟ وهم المكرمون بأن الله سبحانه وتعالى فضلهم بالعلم. قال الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، عرض هذه المسميات على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا ظهرت المسميات، والله سبحانه وتعالى ألهم آدم فسمى هذا باسمه وهذا باسمه، وسمى الملائكة بأسمائهم، وسمى الدواب المخلوقات بأسمائهم، فعند ذلك ظهرت مزية آدم، فقال الله سبحانه وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
نستكمل إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله ما تبقى لنا. شكر الله لكم شيخنا وزادكم من فضله ومتعنا وإياكم بالإيمان وختم لنا بالإحسان. ألقاكم إخواني وأخواتي في حلقة الأسبوع القادم، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.